الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء.
ما شاء الله. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف: ثم يخر مكبرا، يعني بعدما يرفع رأسه من الركوع. وقد تقدم ذكر صفته، صفة الرفع، وما يجب في الاعتدال، ما يجب من الاعتدال، وما يشرع فيه من التحميد. بعد ذلك يخر، يعني يهوي، ينحط، يعبر عن هذه عن السجود من قيام، عبر عنه بالهوي، يهوي ساجدا، لأنه يأتي من علو، يهوي أو ينحط، ينحط ساجدا أو يخر، ثم يخر مكبرا. يخر مكبرا، مكبرا حال مصاحبة للفعل، وهذا هو الأصل في الحال. الأصل في الحال أن تكون مصاحبة للفعل، مصاحبة، يعني تكون هي والفعل في وقت واحد. يقتضي: جاء زيد راكبا، الركوب مصاحب للمجيء. جاء ضاحكا، جاء ماشيا، حال. فهذه مكبرا، يخر حال كونه مكبرا. وهذا التكبير هو تكبير، ومن تكبيرات الانتقال. وتقدم ان تكبيرات الانتقال تكون في حال الانتقال من الركن الى الركن، لا تكون في الركن الاول ولا تكون في الركن الثاني. فالذي يريد يخر ساجدا ما يقول الله اكبر وهو واقف، ولا يقول ذلك اذا سجد، بل يقول اثناء هويه، اثناء خروره. وقوله ساجدا، هذه حال من نوع ثاني، وهي حال تابعة ولاحقة. يخر ساجدا، كأنها في الحقيقة ساجدا، كأن يخر ليسجد، كأنها السجود إنما يكون بعد الهوي، فهي حال تابعة ولاحقة للفعل. تشبه ما يسمونه بالحال المقدرة، كما يكون ادخلوها خالدين. الخلود مقدر، يعني يكون بعد دخولهم الجنة. يقول ثم يخر ساجدا على سبعة أعظم. كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، سبعة، هذا واحد، واليدين والمراد بهما الكفان، والركبتين هذه كم؟ خمسة، وأطراف القدمين، يسجد على بطن أصابعه، هذا هو السنة، يجعل أطراف الأصابع إلى القبلة، فيسجد على بطون أصابعه في وهي أطراف القدمين، فهذه سبعة أعظم يجب السجود على هذه. يعني فلو تعمد الإنسان رفع عضو من هذه الأعضاء كرجله يرفعها يضعها واحدة فوق الأخرى لم يصح السجود، لأن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به صلى الله عليه وسلم. السجود ركن: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. لكن يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وبهذا يعلم إن الأنف تابع للجبهة، ولا يعد عضوا ثامنا، فهو تابع للجبهة حكما، يعني أنه مع الجبهة في الحكم عضو واحد، لأن الرسول جعلها سبعة وجعل، وإن كان الأنف هو عضو آخر، لكن في الحقيقة إنه السجود على الجبهة تمكين الجبهة يقتضي، لكن فيه الإشارة إلى الأنف فيه توجيه إلى أن يسجد على جبهته سجودا تاما ويمكن، وإذا مكن جبهته من الأرض فالأنف تابع لأنه موازي، إن لم يكن أرفع بل هو أرفع، أليس هو أرفع من الجبهة؟
نعم
ظاهر. فإذا سجد على جبهته فالأنف. والكفين قوله: واليدين، المراد بهما الكفان، وهذا هو المراد باليد مع عند الإطلاق، فلا يسجد فلا يبسط ذراعيه، فقد جاء النهي عن بسط الذراعين، ولا يبسط ذراعيهم بساط الكلب، وعلى ركبتيه، هذه خمسة، وأطراف القدمين. لكن لو رفع في أحد الأعضاء هذه سهوا أو رفعها لحاجة، فإذا كان قد سجد السجود المجزي على السبعة أجزأ سجوده، لأنه قد سجد، افرض أنه سجد على الأعظم السبعة في مقدار تسبيحة أو تسبيحتين، ثم رفع رجله رفعا عارضا، السجود قد تم، السجود المجزي قد تم. أما إذا كان بعارض لا يستطيع أن يسجد على إحدى رجليه أو إحدى يديه، لا يستطيع وضعها على الأرض لعلة، لمرض، بسبب جراحة، بسبب كسر، فلا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فاتقوا الله ما استطعتم. وألا أكف أو أكفت شعرا ولا ثوبا، أيضا هذا مما يجب، ألا يكف الإنسان ثيابه عن الأرض، كف كف كذا، لا، اسجد ولا تكف شيء، اسجد من كمال السجود والتواضع أن تسجد دون أن تكفكف شعرك أو تكفكف ثوبك، ثوبك يسجد، تروح شماغك هذا تروح ترفعه، لا يسقط على التراب، لا يسقط على الأرض، والأما في تراب، لكن أحيانا لكن إذا كان السماغ من أصل هو مرفوع ولا يعني مربوط فلا يلزم حله، لأنه مأمور ألا يكف فقط. نعم على سبعة أعضاء. بعد
ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه.
شوف السياق الماتن أو المؤلف عكس ما جاء في الحديث، الحديث جاء مرتبا بالأعضاء بحسب الأهمية، أهم هذه الأعضاء في السجود الوجه والجبهة، ويليهما ويليه
اليدين،
هذه أشرف من الركبتين، ثم الركبتين، ثم أطراف القدمين، فالجبهة هي أهم ما يسجد عليه، هي التي فيها مظهر الذل والتواضع والخضوع لله. وضع الجبهة أشرف ما في الإنسان من أعضائه، وجهه وجبهته، لكن المؤلف رتبها بحسب الهيئة، فالمنحط من القيام يعني أول ما يسجد عليه أطراف القدمين، لأنها هي اللي متصلة بالأرض، غاية الأمر أنه يعني يرفع قدميه ويسجد على صدور القدمين، صدور القدمين، وبعد القدمين، بعد أطراف القدمين الركبتين، يعني هذا هو الترتيب، الترتيب الطبيعي، ثم تأتي اليدين، هذه اللي يلي، هذا ترتيب طبيعي عند السجود، يا أول ما يسجد عليه أطراف القدمين، صدور القدمين، ومن بعدهما ركبتان، بعدهما اليدان، بعدهما الجبهة. فالمؤلف رتبها بحسب الهيئة الواقعية، أنها هكذا تبدأ، وأما في الحديث فكان ترتيبها بحسب الأفضلية والأهمية. ولكنه وقع خلاف في ترتيب الركبتين مع اليدين أيهما يقدم، هذا في خلاف واختلفت الروايات. ففي حديث إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، وفي الحديث الآخر إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فاختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال يقدم يديه عمل بالحديث المصرع، وبعضهم قال قوله فلا يبرك يقتضي فلا يبرك كما يبرك البعير والبعير يقدم يديه ينزل على يديه. ولهذا قال بعض المحققين كابن القيم وغيره قالوا إن الحديث هذا فيه قلب وهو تقديم اليدين، فكان المناسب يقدم ركبتيه قبل يديه. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء. ويجري فيها بين الناس يعني اختلاف ومنازعات، والأمر في هذا واسع. فهذا غاية أن نقول في السنة. ما هي السنة؟ السنة تقديم الركبتين أم تقديم اليدين؟ لكن إذا كان الإنسان يعني ثقيل البدن أو كبير السن فإنه لا يسعه ولا يتيسر له إلا أن يقدم يديه. فتقديم لأنه إذا نزل يحتاج إلى ما يحمل أعلى بدنه، هذا شيء واضح. أما إذا كان يعني نشيطا ومعافى فيرتب هذه الأعضاء على هذا الترتيب، ولا يبرك كما يبرك البعير. وإذا كذلك إذا أنا إذا نزل على ركبتيه بعض الناس ينحط يطيح، تسمع له؟
نعم بقوة.
ها إيه سيد صوت. لا بس ينبغي أن يسجد وبتدرج دون أن يطيح طياح على ركبتيه، لا يخر تدريجيا حيث ينزل أول ما ينزل على الأرض الركبتان ثم اليدين ثم الجبهة. هذا هو الترتيب المناسب الطبيعي، وهو ظاهر الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، والله أعلم. بعده.
نعم. ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
أعد.
نعم.
هذه الجملة.
ثم جبهته مع أنفه.
ثم جبهته هذا على الترتيب السابق. نعم. يعني ثم يديه ثم ثم على جبهته يسجد على جبهته مع أنفه. شوف لم يقل ثم يسجد على أنفه ثم جبهته، لا جميعا مع أنفه يسجد على جبهته مع الأنف. ولو مع حائل يسجد على جبهته ولو جعل حائلا، مع من غير أعضاء سجوده. لو سجد على طرف شماغه صار كذا فهو مجزي، لكن ما ينبغي أن يتعمد ذلك، ينبغي أن يفضي بوجهه على موضع سجوده، على إن كانت ترابا يفضي إلى التراب ويعفر وجهه بالتراب. الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه سجد في بعض الأيام التي وكف فيها المسجد فأصاب جبهته وأنفه أثر الطين، وعلى جبهته أثر الماء والطين. لكن لو أن الإنسان اتخذ حائل يعني لسبب كحرارة الأرض فإن هذا لعذر، وهذا فيما إذا كان الحائل مما هو لابس كالشماغ مثلا. أما إذا كانت الأرض مفروشة يعني نفس مصلاه قد فرشه بسجادة والحصير، فإنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي بأنس وجدته، فيقول أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، يعني فذكر أنه يعني رشه بالماء أو غسله بالماء وفرشه يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا كراهة في أن يفرش الإنسان فراشا حصيرا أو سجادة كما يسمونها، لكن الذي ينهى عنه أو يكره أن يتقي وأن يتقي بشيء مما هو لابسه. أما أن يسجد على شيء من أعضاء سجوده فلا يجزي، يسجد على يديه يضعهما على الأرض ويسجد هذا ما يجزي، ما سجد، سجد بيديه فقط ولم يسجد، سجد على بعضه لم يسجد على الأرض، سجد على بعضه، وهذا من تدقيق الفقهاء ولا إيش؟ هذا ما سجد، لكن عندهم ملاحظات وتنبيهات واحترازات، فعندهم يعني ما يجوز أن يسجد الإنسان على بعضه. إذن يجلس ويسجد على ركبته ويضع يديه على الفخذين، لا، بل لا بد أن يسجد ويضع كل عضو من أعضاء سجوده موضعه. نعم.
ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق بين ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى،
ما شاء الله، هذا من هيئة السجود، يقول يجافي عضديه، يبعد عضديه عن جنبيه، ما يكون يلصق عضديه على جنبيه، لا، هذا خلاف السنة، بل يجافي عضديه عن جنبيه. وإذا تيسر أن يبالغ في ذلك كان حسنا، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه، لأنه يعني وذلك فيما إذا لم يكن عليه قميص، أما مع القميص فهل يتيسر؟ لكن إذا كان رداء، إذا كان اللباس اللي عليه رداء وجنح بيديه بمرفقيه فإنه يرى مع ذلك الإبط. وجاء في بعض الروايات الوصف أنه يعني أنه بحيث يمكن أن تدخل البهيمة بينه وبين يده يجنح، وذلك لا يمكن إلا أن يكون الإنسان منفردا أو إماما، أما إذا كان مع جماعة فلا يتيسر هذا، لكن يجافي نوع مجافات، نوع لا يلصق عضديه على جنبيه بل يجنح يسيرا، يجافي عضديه عن جنبيه ولو يسيرا حتى لا لأنه ما يتيسر مع رص الصفوف، مع التراص لا يمكن، ما يمكن المجافات التامة، بل كل من المصلين يجافي شيئا، جافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. لأن هذا مقتضى اعتماد على يديه، إذا نزل كذا يصير متحامل على نفسه ويجعل يكون كأنه كتلة كتلة، لكن إذا جاف عضديه معناه أنه اعتمد على الركبتين وعلى أطراف القدمين وجاف العضدين، هذا يقتضي أن يرفع بطنه عن فخذيه، لكن من غير أن يمتد كما يجتهد بعض الناس ويبالغ في الامتداد، لا يكون متوسط. يقول المؤلف يفرق بين ركبتيه، وهذا ما أذكر له، لكن يتكلم عنه أهل العلم القدمين، هل يلصقهما بحيث يلصق القدمين أحدهما مع الآخر أم يفرق بينهما؟ في الحقيقة إن الأصل أنه محتمل، يعني الركبتين والقدمين محتمل أن لأن السجود حاصل سواء فرقتهما أو ضممتهما، لكن جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح أنها قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجدا وقعت يدي على قدميه، فأخذ العلماء من هذا إنه كان مقاربا أو ملصقا قدميه، والله أعلم بالصواب. والذي يظهر أن الأمر لا تتعمد التفريق ولا تتعدى، يعني وقوع يد أم المؤمنين على القدمين عندي أنه ما يستلزم الإلصاق القدمين بعضهما ببعض، لكن ممكن يكون متقاربين، يعني ما فيها حج، لكن إذا كان قال كذا يمكن تقع اليد على إذا صار بينهما بعض الشيء مسافة، يمكن تقع اليد إذا كان الإنسان يلتمس شيئا ممكن تقع. أقرأ تعليق الشارع على هذه الجملة، شرح الروض معك؟
نعم يا شيخ.
نعم. من هنا ويجافي عضديه. ويجافي عضديه عن جنبه.
ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره، ويفرق ركبتيه، فيه نسخة بين ركبتيه وفيه نسخة ويفرق
ركبتيه،
ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع
ورجليه
وأصابع رجليه.
هذا يعني معناه أنه مشى على أنه القدمين حكمهما حكم الركبتين. نعم.
ورجليه وأصابع رجليه، ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال
السجود يعتمد على ركبتيه ولا يبسطهما على الأرض لما ورد من النهي. نعم. بعدها
انتقل إلى
بدون تدليل.
نعم.
ها؟
نعم.
سبحان الله. بعده.
نعم. ويفرق بين ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبرا
ويقول سبحان ربي الأعلى. هذا هو ذكر السجود، لما جاء في حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. والقول في هذا الذكر نظير القول في ذكر الركوع. فالواجب هو مرة وأدنى الكمال ثلاث، وإن سبح بما ورد من غير هذا اللفظ جاز، لكن ينبغي أن يكون مع هذا، فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويلاحظ والله أعلم مناسبة هذا للسجود، سبحان ربي الأعلى لما كان الحال حال سجود وانخفاض على الأرض ووضع الوجه والجبع على الأرض، ناسب تذكر علو الله وأنه ليس هو في السفل كما يقول الحلولية، بل هو العلي الأعلى سبحان ربي الأعلى. لاحظ ولم يقل سبحان ربي العلي، بل سبحان ربي الأعلى، فجاء هذا الذكر ردا لما قد يتوهم من أن الله في السفل، وفيه الرد على المعطلة نفاة العلو سبحان ربي الأعلى، وهو الأعلى ذاتا وقدرا وقهرا. ولكن النزاع بين أهل السنة والمبتدع من الجهمية ومن تبعهم هو في علو الذات، فإنهم يقرون بأن الله أعلى قدرا من كل شيء، وأنه الأعلى بقهره لكل شيء، يقرون بذلك. وإن كانوا عند التحقيق إذا كانوا ينفون الصفات، فما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره وهم ينفون قيام الصفات بذاته سبحانه وتعالى، فهم ينفون علو الذات الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة، ينفون علوه تعالى بذاته، ينفون حقيقة استوائه على عرشه. فسبحان ربي الأعلى فيه التصريح بعلوه، يعني مثلا هذا الحديث مع القرآن هو من جملة أدلة العلو، علو الله هو الأعلى من كل وجه وهو العلي، فله علو الذات وعلو القدر. وتقدم ذكر معنى التسبيح وأنه تنزيه لله عن كل نقص وعيب وآفة، سبحانه عن الصاحبة والولد، سبحانه عن السنة والنوم، سبحانه عن الموت، توكل على الحي الذي لا يموت، سبحانه عن أن يظلم أحدا. فسبحان سبحان الله العظيم أو سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، كل هذا فيه تنزيه. فقول سبحان ربي الأعلى في تنزيه لله عن كل نقص وعيب وآفة، وفيه الإقرار بالربوبية لله، وفيه وصفه تعالى بالعلو أو بكمال العلو، لأن قوله أعلى أفعل تفضيل، فهو أعلى من كل شيء. ويقول سبحان ربي الأعلى، وإذا قالها مرة مع الطمأنينة أجزأ، أما يقولها مرة من غير الطمأنينة فلا تجزئ. وأظني ذكرت في أمر الركوع هذا المعنى، وأنه لا بد من الطمأنينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم اركع حتى تطمئن راكع، وقال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالطمأنينة ركن في كل ركن. نعم.
ثم ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه مكبرا،
ثم يرفع رأسه مكبرا. القول في هذا كالقول في قوله ثم يخر مكبرا، يرفع رأسه من الركوع من السجود قائلا الله أكبر، في حال انتقاله من السجود إلى الجلوس. وسبق إن الانتقال من القيام إلى السجود أو من السجود للقيام يعني فيه امتداد يتسع لأكثر من لفظ التكبير، يعني يمكن أن يقوله الإنسان، يقول التكبيرة الانتقال فيما بين القيام والسجود، لكن من السجود للجلوس يعني يمكن يقول بعض التكبيرة الله يقولها ولا يكاد يتمها إلا وهو جالس، لا يكاد يتمها إلا وهو جالس لقرب لقصر زمن الانتقال، إلا أن يكون يعني عاجزا يرفع تدريجيا يمكن، أما إذا كان طبيعيا فإنه يرفع رأسه وقال الله أكبر، وقد لا يتم التكبير إلا وهو جالس، فلا يكون في ذلك حرج، لكن لا يؤخره حتى يجلس. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا وهذه تكبيرة من تكبيرات الانتقال، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع، وخص من هذا الرفع نيش منين؟ في كل خفض ورفع، خص من هذا الرفع من الركوع، فيقول الإمام سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي.
ما شاء الله. ثم يجلس، إذا رفع رأسه من السجود يجلس مفترشا رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهيئته معروفة لكم، يجعل ظهر قدمه اليسرى إلى الأرض ويجلس على بطنها تقريبا، على بطن قدمه اليسرى، وينصب اليمنى ويجعل أطراف أصابعه إلى القبلة، وهذا هو الافتراش. وخلاف الافتراش الجلسة الثانية تسمى كما سيأتي بالتورك. إذا في هذه فجلسة ما بين السجدتين تكون بهيئة الافتراش لا التورك. لكن المعروف عند أهل العلم كما سيأتي إن هذا سنة، فلو تورك صح جلوسه وأجزأ، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. ويقول وهذا هو ذكر، وهذا هو ذكر السجود، يقول رب اغفر لي. قد ورد هذا الذكر فيه زيادة، فهذا إما أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، أو يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. فهذا هو ذكر السجود، ويطمئن عليه أن يطمئن في هذا السجود في هذا الجلوس، ولا يفعل ما يفعله وما يذهب إليه بعض أهل المذاهب من أنه لا يعتدل لا بعد الركوع ولا بعد السجود، إنما يرفع رأسه قليلا ثم يعود ساجدا، كما في ما تقدم، وأنهم لا يرون الاعتدال بل يرفع قليلا ثم ينحط ساجدا، وهنا يرفع قليلا ثم يرجع يرجع للسجود. بل الواجب كما دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم وقوله عليه أن يجلس ويقول ما يقول من الذكر ويطمئن ثم يسجد السجدة الثانية. نعم.
ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل.
ثم يسجد السجدة الثانية، وفي كل ركعة سجدتان كما هو معلوم ومستقر. يسجد السجدة الثانية كالأولى من حيث ما يسجد عليه، ومن حيث ما يقوله في السجود، ومن حيث هيئة السجود، جاء في عضديه عن جنبيه، فيسجد السجدة الثانية كالأولى، وبهذا تتم الركعة. فالركعة تتكون من قيام بعد تكبيرة الإحرام، من قيام وقراءة وركوع واعتدال وسجدتان بينهما جلوس. هذه ركعة كاملة. يقول ثم ينهض على صدور قدميه إن سهل. يقول إن سهل، إذا تيسر للإنسان إنه يقوم ما عندما يرفع من السجدة الثانية يجلس على القدمين كما يفعله الضعيف والكبير السن، أما المعافى النشيط لا، ينهض على صدور قدميه، يعني على أطراف القدمين، صدور صدر القدمين، ما هو مقدمهما على صدور قدميه. معتمدا بيديه على ركبتيه، هذا هو أحسن الهيئة. وصورته سهلة واضحة للجميع. نعم. معتمدا على صدور قدميه.
نعم. معتمدا على ركبتيه إن سهل.
نعم. على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، وإن لم يسهل فيعتمد على يده. ينهض يرفع ركبتيه قبل يديه.
يحمل على ماذا
شخصنا؟ إيش؟
يحمل على الاستحلال.
إيه نعم
نعم. ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية.
يقول ويصلي الركعة الثانية كالأولى، يعني كالأولى يعني من جهة القيام والقراءة والركوع والرفع منه والذكر في الركوع والسجود، يصلي الركعة الثانية كالأولى تماما إلا تكبيرة الإحرام فهي مختصة في الركعة الأولى، والاستفتاح كذلك، والتعوذ. يقول هو وتجديد النية، يعني ما يحتاج ينوي الصلاة مرة ثانية، هو في صلاة الآن، فلا معنى لتجديد النية ينوي، ولا يلزم أنه ينوي إن هذه الركعة الثانية، وعند الركوع ينوي الركوع، ما يحتاج إلى الكلام في النية. النية إنما تعتبر عند تكبيرة الإحرام ينوي الصلاة التي يعني يقصد إليها، ينويها. يقول إلا غير تكبيرة الإحرام والاستفتاء والتعوذ وتجديد النية. نعم.
ثم يجلس مفترشا ويداه على
لا إله إلا الله. ثم يجلس بعدما يصلي الركعة الثانية يجلس مفترشا، هذا في جميع الصلوات إلا الوتر، إنه يصليه ركعة أحيانا، لكن هنا يجلس الصلوات ياهي رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، لا بد من جلوس بعد الركعتين. إذن الجلوس للتشهد بعد الركعتين هذا مضطرد في جميع الصلوات، في مثل صلاة الفجر ونحوها، صلاة الظهر الرباعية والمغرب، فهذا الجلوس بعد الركعتين للتشهد هذا مضطرد في جميع الصلوات، إلا من صلى إلا من أوتر بركعة أو بثلاث متصلة فإنه يتشهد بعد الثلاث أو في ركعة واحدة. نعم. ثم يجلس مفترشا.
ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه ويقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسباحتها في تشهده ويبسط اليسرى.
المقصود أنه هكذا صفة الصلاة، أنه في التشهد الأول في التشهد الأول يجلس مفترشا كهيئته بين السجدتين فيما تقدم، يجلس مفترشا كهيئته في جلوس ما بين السجدتين، ويجلس هذا التشهد يجلس هذا الجلوس ليتشاهد التشهد الذي سيأتي نصه، يأتي نص التشهد. ويضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه، ولكن الجديد أنه يعقد أصابع يده اليمنى، يعقدها يعقد الخنصر تماما يطويه، والبنصر وما بين الوسطى والخنصر، ويحلق إبهامه مع الوسطى. جاء التعبير عن ذلك في بعض الروايات، يقولون وعقد 53، تعبيرا عن هذا وهذا راجع إلى اصطلاحات اصطلاح معروف عند العرب يشيرون إلى الأعداد بعقد الأصابع، يقول وعقد 53، وهذه صورتها أن يحلق يعقد الخنصر ثم البنصر ويحلق اليد الإبهام عن وسطى، ويسير بالسبابة في دعائه ينصبها يرفعها رفعا بدون، لا يقول هكذا بل يرفعها ولا ينصبها، يرفعها ويشير بها في الدعاء، يحركها عند الدعاء. نعم. ويقول
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل بعده يا شيخ علي.
ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول.
هذا نص التشهد الأول كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول إلى آخر التحيات لله والصلوات والطيبات. ويقول أيضا في الحديث الآخر كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، يعني من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله والسلام، ولكن قولوا، وعلمهم صفة السلام. ولهذا جاء عن الصحابة أنهم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية. ويأتي الكلام على جمل التشهد فنقف عنده، يقرأ في الشرح قوله ثم يجلس مفترسا أخيرا. هل شوي بس. نعم شوي بس. ثم يجلس في الأخير عندك
ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه
بعده ثم يجلس مفترسا ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا
قوله ثم يجلس مفترشا أي بعد أن يصلي الثانية، بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها.
نعم.
يجلس وهذا الجلوس للتشهد أما إما الأول وإما الأخير، إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو أول، وإن كانت سوى ذلك فهو أخير.
واضح. نعم.
مفترشا سبق تفسيرها، وأن معنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها. قوله ويداه على فخذيه، هذه الجملة يحتمل أن تكون في موضع نصب على الحال من فاعل يجلس، يعني يجلس والحال أن يديه على فخذيه، ويحتمل أنها جملة استثنائية، وعلى كل تقدير استثنائية
استثنائية،
ويحتمل أنها جملة استثنائية.
اقرأ الجملة كيف؟
ويداه على فخذيه
استئنافية. استئنافية ما في استثناء
الشرح استثنائية.
لا لا
استئنافية
يحتمل أن تكون جملة مستأنفة، يعني جملة مستأنفة. ويداه على فخذيه. نعم.
شوالي. وعلى كل تقدير فإن معنى العبارة أنه في هذا الجلوس يجعل يديه على فخذيه، وظاهر كلامه أنه لا يقدمهما حتى تكون على الركبة، لأن الفخذ حده الركبة، والركبة ليست من الفخذ، فتجعل اليد اليمنى واليد اليسرى على الفخذ لا تصل إلى حذاء الركبة بل على حدها، لأنها لو وصلت إلى حذاء الركبة خرجت عن الفخذ، وعلى هذا فلا يلقم اليسرى ركبته ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ، هذا ما قاله المؤلف. ولكن السنة دلت على مشروعية الأمرين، أي أن تضع اليدين على الفخذين، وأن تلقم اليسرى الركبة اليسرى، وتجعل اليمنى على حرف الفخذ أي على طرفه، فكلتاهما صفتان. وعلى هذا نقول إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس.
في الرفع.
نعم. في الرفع حذو المنكبين أو فروع الأذنين، وفي السجود حذو المنكبين أو أن يسجد بينهما، وفي الجلوس إما أن يجعلهما على الفخذين أو على الركبتين، فاليمنى على حرف الفخذ واليسرى تلقم الركبة. قوله يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. الخنصر الإصبع الأصغر، والبنصر الذي يليه، والوسطى هي التي تلي البنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى وتبقى السبابة مفتوحة لا يضمها، وهذه صفة أيضا. واقتصار المصنف رحمه الله عليها لا يستلزم نفي ما عداها، وهناك صفة أخرى بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام وتبقى.
يعني هكذا، إما أن يقول كذا على الصفة الأولى كذا يحلق، أو يضم الثلاثة ويضع الإبهام على الوسطى. نعم.
ويضم إليها الإبهام وتبقى السبابة مفتوحة، فهاتان أيضا صفتان في كيفية أصابع اليد اليمنى. قوله ويشير بسبابتها، أي يشير بسبابته إلى أعلى، والسبابة ما بين الإبهام والوسطى. وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، وتسمى أيضا سباحة لأنه يسبح بها الله عز وجل، لأنه يشير بها عند تسبيح الله. قوله في تشهده، في للظرفية، والظرف أوسع من المظروف، فهل المراد يشير بها في تشهده من حين ما يبدأ إلى أن ينتهي، أو المراد يشير بها في تشهده في موضع الإشارة؟ كلام المؤلف فيه احتمال، لكن غيره بين أنه يشير بها عند وجود سبب الإشارة. وما هو سبب الإشارة؟ سببه ذكر الله، واختلف الفقهاء في معنى كلمة ذكر الله، فقيل عند ذكر الجلالة، وعلى هذا فإذا قلت التحيات لله تشير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، تشير السلام علينا وعلى عباد الله، تشير أشهد أن لا إله إلا الله، تشير، وهذه أربع مرات في التشهد الأول. اللهم صل خمس، لأن اللهم أصلها يا الله، اللهم بارك ست، أعوذ بالله من عذاب جهنم سبع. وقيل المراد بذكر الله الذكر الخاص وهو لا إله إلا الله، وعلى هذا فلا يشير إلا مرة واحدة، وذلك عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء فقط، لأن لفظ الحديث يحركها يدعو بها، وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك، والجمع بينهما سهل، فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء، فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو.
يعني إذا قال إذا كان كذا هي مرفوعة، لابد تكون مرفوعة مفتوحة، لكن إذا قال اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني ظلمت نفسي، فلا يحركها كذا تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم، لا، يحركها عند الدعاء، يحركها يدعو بها. أقول هذا توجيه كلام الشيخ. نعم.
فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء، فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى. وعلى هذا فنقول السلام عليك أيها النبي فيه إشارة، لأن السلام خبر بمعنى الدعاء، والسلام علينا فيه إشارة، اللهم صل على محمد فيه إشارة، اللهم بارك على محمد فيه إشارة، أعوذ بالله من عذاب جهنم فيه إشارة، ومن عذاب القبر فيه إشارة، ومن فتنة المحيا والممات فيه إشارة، ومن فتنة المسيح الدجال فيه إشارة، وكلما دعوت تشير إشارة إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقرب إلى السنة. قوله ويبسط اليسرى يعني أصابعها على الفخذ الأيسر
إلى آخر. إيش الذي ورد في التشهد؟ هذا اللي نعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. يقول هل قاعدة أن كل ما لم يرد صفته في السنة في حال الصلاة فصفته أن يكون بالحال الطبيعي، هل هذه القاعدة صحيحة؟
يبدو إنها صحيحة، وإذا كان هناك شيء احتمال هات المثال يمكن أن نحكم عليه، لكن يبدو أنها صحيحة في الجملة. نعم.
قل أحصاريك ما حكم وضع الذراعين على الأرض أثناء السجود؟
هذا ينهى عنه. نعم.
قل أحصاريك
ولا يبسط ذراعيهم بساط الكلب، لا، يرفع مرفقيه عن الأرض، فإما أن يجنح ويجافي وإلا يعتمد على ركبتيه. نعم.
يقول إذا قال الإمام أو المأموم آمين هل يمدها أو لا؟
إيش يردها؟
يمدها مد.
ما في ما أذكر شيئا ورد في هذا لا مد ولا قصر، بل يقول آمين، لكن جرت عادة الناس أنهم يحكون يعني صوت الإمام في القراءة، فإن قال ولا الضالين قالوا آمين، إن قال ولا الضالين قالوا آمين، هذا العادة، فهم يحاكون يعني قراءة الإمام أو مد الإمام لقوله وللضالين، فإذا مدوا وإذا قصر قصروا. نعم.
قل أحسن عليك هل يجوز أن يتكئ بذراعه على فخذيه حال سجوده؟
ما يعتمد على ذراعيه على سجوده، لا، هذا خلاف السنة، من غير عذر هذا غلط. لأنه يؤخر، هذا يستلزم أن يؤخر قدميه ويجعلهما حذاء صدره أو بطنه. نعم.
يقول أحسن إليك، هل ورد قول سبحان ربي الأعلى وبحمده وكذلك سبحان ربي العظيم وبحمده؟
ذكروا أنه ورد. نعم.
يقول هل هناك دعاء آخر بين السجدتين غير رب اغفر لي؟
ما فيه، ما نعلم. لا فيها ما ذكرت، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. نعم.
يقول أحسن إليك، هل يكون في الجلسة التي بين السجدتين إشارة بالسبابة أم هي في التشهد فقط؟
المعروف أنه في التشهد فقط. نعم.
قل أحسن عليك، بالنسبة للسنة في الافتراش والتورك للتشهد الأخير، هل العلة تكون من أجل عدد الركعات؟ فإذا صليت ركعتين جلست للتشهد الأخير مفترشا، وإذا صليت أكثر جلست للتشهد الأخير متوركا.
الذي ظاهر الروايات أنه في التشهد الأخير مما فيه تشهدان في الرباعية والثلاثية. نعم. فيها خلاف، والأظهر أنها سنة. نعم مطلقا. نعم.
يقول أحسن عليك، ذكر أحد المشايخ أن حديث اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجبرني وارزقني حديث ضعيف.
صدقت، ذكروا هذا عنه، لكن أقول يراجع، ليس كل ما ضعفه فلان يكون ضعيفا، ينظر فيه. لكن المشهور حديث ابن عباس رواها الأربعة كما ذكر الحافظ. نعم.
يقول أحسن عليك، ما حكم الإشارة أثناء الصلاة كأن يشير بيده لمن أمامه بأن يغلق الباب، سواء كان ذلك لضرورة أم لغير ضرورة؟
لا، للحاجة لا بأس إن شاء الله، أقول للحاجة. نعم.
يقول أحسن عليك، أليس النزول على الركبتين عند السجود في الصورة هي الأقرب في التشبيه لنزول البعير؟
لا لا،
قل أحسن عليك، نرجو من فضيلتكم توضيح حديث البراء بن عازب حيث قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. السؤال، ما هو معنى السواء؟ فكيف يكون القيام كالركوع كالاعتدال كالسجود وكالجلوس بينهما؟
هذا تقريبا ما هو هذا، لا، الذي يظهر انها تعبير عن الطول، والا لا يتأتى، بل جاء في بعض الروايات ما خلا القيام والقعود. هذا الحديث فيه استثناء، ما خلا القيام والقعود، واللفظ الذي ذكره الشيخ في شرح الممتع كأنه ليس تاما أو هو أحد ألفاظ الحديث، وإلا الحديث فيه ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. نعم.
قل أحسن عليك، بعض العلماء قال بنصب السبابة مطلقا من غير أن يخفضها من بدء التشهد إلى نهايته، ما قولكم في هذا الفعل؟ حسن الله إليكم.
ينبغي العمل بمجموع الروايات. نعم. يرفعها ويشير بها عند الدعاء. نعم.
يقول إذا تعمد رفع أحد أعضائه في السجود هل تبطل صلاته؟
إذا تعمد ولم يكن سجد القدر المجزي. نعم.
يقول أحسن عليك، لماذا ذكر المؤلف الأنف مع الجبهة؟
ذكره لأن الرسول أشار بيده إلى أنفه عند ذكر الجبهة. نعم.
يقول اتباع الجنازة وهي في السيارة هل يكون من الأمام أم من الخلف؟
يكون خلف السيارة. نعم، الراكب خلف. نعم.
قل أحسن عليك، هل صوت المرأة عورة؟
لا، صوتها فيه فتنة، ولا تخضعن للقول فيطمع الذي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن للقول فيطمع الذي. فصوت المرأة فتنة، فعليها ألا ترققه وتخضع في كلامها، بل تتكلم كلاما وسطا ليس فيه غلظة ولا عنف ولا خضوع. ومن النساء من يكون صوتها رخيما فيكون فيها فتنة، وإلا فلا بد أن تتكلم. ولكن مع ذلك جاءت الأدلة التي تقتضي أن على المرأة أن تقتصد في الكلام مع الرجال. ومما يستدل به على هذا أنهن أمرن بالتصفيق دون التسبيح في الصلاة عندما ينوب شيء في الصلاة. نعم.
قل حصيك، إذا أطلقت كلمة إزار في الأحاديث هل يقصد بها جميع أنواع اللباس؟
لا، اللباس على النصف. نعم، النصف الأسفل، القميص لا، ليس بإزار، القميص للأكمام، أكمام اليدين لا يقال له إزار. نعم.
أنت أحسن عليك.
فيها قول الشيخ العثيمين بالنسبة للإشارة بالسبابة بين السيدين.
هذا رأيه بس ما هو
واضح. يعني اللي يفعل مثل الشيخ.
لا 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 لا. هذه أمور عدم التشديد فيها.